كيف التأس اليوم وكيف التأس بكرة وبعد بكرة، كيف الوسيلة اللي ممكن توصلنا أسرع ما يمكن وأداء ما يمكن. اليوم موضوعنا علمي بامتياز وتحية علمية من النشرة العلمية مع فادينا كوزي ورانيا غصيبة، إخراج فريدي سيبا.
نحن اليوم بدنا نستضيف رئيس مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي المهندس ماركو هيبي. أهلا وسهلا فيك استاذ مارك.
ميرسي لكم، أهلا وسهلا فيكم.
نحن بالبداية بدنا نسألك كيف التأس بكرة؟
بداية منيحة. بكرة تأسنا رح يكون غائم جزئيا مع بعض الأمطار.
نعم.
متوقع تشتد شوي بالليل، يعني بالنهار متقطعة ما كتير قوية خفيفة، ولكن بالليل ممكن تشتد شوي. فيوم الأربعاء بتكون في بعض الأمطار بتطال شوي كل المناطق،
مش مثل منا
غزيرة. نو نو نو، ما في شي غزير، مش مثل ما سبق. أمطار رح نقول متقطعة بالزمن، ومن حيث الشدة منا شديدة، أمطار عادية، وتنتهي صباح الخميس.
خلصت هيدا النهار،
خلصت. إيه ما في عزب، ما في منخفض كبير، ما في كتل بارد كتير، لا هيك تقلبات عادية.
شان عزبنيك ما تأخذنا يعني جيت من هول من تحت لهون
لخبرتهم إنه ما في شيء كبير.
أستاذ مارك، انطلاقا من واقع التقديرات أو التوقعات أو التنبؤات، يعني كل مرة في كلمة باللغة العربية بتعطي وقعة بالنسبة لحالة الطقس. بدنا نفتح، خلينا نفتح موضوع، يعني معلش خليني خبرك مش انه سر، بس احنا عملنا حلقة بالسابق من كذا شهر، من شهر تقريبا، عن البوحير.
لا.
واحد الاشخاص، واكيد على عم يسمعنا لانه بيتابع النشرة العلمية، بقى حطانا تقريبا تحليل متوارث، هيدا من جيل لجيل بيتوارثوا تقليد كيف بيقروا الطقس من بعض، باستعمال بعض الامور من خلال ورقه التوت او الملح
او
هالامور هيدي. انا اللي عرفته من حضرتك واللي عم ببين هلا انه اصبح الرصد الجوي علمي بامتياز، وبنفس الوقت متابعه الرصد الجوي صار دقيق كتير لدرجه انه صار عم تتحدد بالساعات. وخلينا نبلش اليوم على الصعيد العالمي.
لا.
قبل ما نفتح التوقعات والتقلبات الطقس، كيف عم بيتم اليوم دراسة الرصد الجوي؟ ليش عم تتطور؟ ليه عم بتصير دقيقة هالقد؟ ليه صرنا بالتفصيل صرنا عم نعرف أي ساعة بتشتي وكيف بتشتي، وحتى بعض الأمور التفصيل الدقيق يعني عم ينذكر بالنشرة؟
نعم. هلا مالي انا رح استطرد شوي، نرجع على موضوع يلي من شهر صار اللقاء حول البواحير.
نعم.
ما بعرف هل خبركم انه عم بحسها صارت اصعب انها تصدق البواحير مؤخرا، ولا ما عرفت
هو عم بيطابق بين الارصاد واللي عم بينبعث الخرائط الى ما هنالك مع ما تقوله البواحير، وعم يجرب يقارب بيناتهم.
اوكي. لانه يبدو مؤخرا انه حتى البواحير المستقردات وغيرهم عم بيكون في صعوبه بانهم يصدقوا كتير بسبب التغيرات اللي عم تحصل بالطقس عموما كمناخ.
بس هو طبعا يعني حتى نعطي تنصفه للشخص بيتابع النشاط
أكيد
وبيعمل هال شو بيقولوا
هالمقاربه.
لا انا ما عم بقول شيء ضده، بالعكس انا عم شوف اذا هو لمح لهالشيء، لان يبدو مؤخرا انا عم بسمع كتير اصداء انه كل الناس اللي كانوا يتابعوا صليبيات وبواحير وغيرها عندهم صعوبة، بحسوا انه هلأ عم بتفركش ما كتير عم تزبط. بس هيدا كنت عم بسأله. انا مش عم بعطي أفيرماسيون، انا لا عم بطرح سؤال هل لمح لانه في شيء عم بيتغير حس بالنسبة للي كان يحسبه سابقا وهلأ، هل تغيرت الامور بين ايديك كأرقام كعوامل طقس؟ هيدا سؤالك. هلأ بنرجع على الناحية العلمية. علميا ليش عم تتطور الأمور؟ لأنه نحن بحاجة لها. الرصد الجوي هو علم بيدخل بشتى مجالات حياتنا دون استثناء. منوعة من النوم لنروح على شغلنا بنشوف الطقس لنعرف كيف بدنا نلبس.
صح.
الناس اللي بمجال هندسة بهمهم يعرفوا شو في عنا بالطقس ليعرفوا كيف بدهم يعملوا الأبنية لتتحمل مثلا سرعة رياح معينة بمناطق، ليعملوا حسابات إذا مناطق بتتعرض لأمطار غزيرة يحسبوا حساب الفيضانات، يعملوا حساباتهم ليعملوا يمكن مجاري للماء أو يعملوا دفاعات ليحموا حالهم من فيضانات. المزارع بتهمه كتير ليعرف إذا لازم يسقي ولا لا، إذا في عنده موسم ممكن يكون في حشرات رح تنمى بسبب ظروف الطقس المتغيرة أو لا. عوامل كتيرة. فأي شيء الاقتصاد، الاقتصاد بمختلف البلدان يستند على الرصد الجوي، تجارة، صناعة، كله بقى دون استثناء بتمس بشتى أشكال حياتنا.
يعني
وبالتالي
من المهم جدا أنه تتطور الوسائل
من هيك، من هيك التطور لا مفر منه.
وكمان حالة الطقس وتغيرات الطقس والمناخ وكل شيء بيتعلق بالمحيط المناخي تبعنا عم يتغير.
أوكي مزبوط، ما هو عم يتغير.
يعني نحن مضطرين نكون أداء
صح. وهذا التحصيل حاصل، يعني نحن لما نكون عم نحسن بعملياتنا الحسابية وبفهمنا لمتغيرات الطقس رح نكون عم نفهم أكتر وأكتر شو ممكن يصير عنا من تغيرات وتقلبات بسبب الغازات الدفيئة، طريقة سلوكنا بالحياة، استهلاكنا للوقود الأحفوري وغيره.
100%. يعني بس نكون عم نأذي المناخ يرتد علينا سلبا،
يعني نحن كبشر بنحسبها هيك. هو فعليا المناخ ما في أذية، يلي فيه انه عم نخلق فيه اختلالات كبيرة. طريقة الطقس الوحيدة ليصحح اي اختلال هو بعوامل الطقس من برق ورعد وشتاء.
فإذن يعني بنقدر نقول انه متابعة التطورات بحالة الطقس صارت بأجهزة كتير دقيقة، وحتى كمان عرفت انه نحن عم نواكب هالتطور بالأجهزة الدقيقة كمان.
رح نروح هلا تفصيلا اكثر، لكن
بعدنا بالأجهزة
اكيد
بعد ما وصلنا على
أجهزة أجهزة وتطور الطقس.
نعم.
خلينا نذكر لو سمحت استاذ وهيبي انه نحن على هوا مباشرة عبر فيسبوك إذاعة لبنان الحر، وعلى هوا عبر الأسير كمان. واللي حابب يسأل اي سؤال اذا سمحت على 09 218 233، او على واتساب إذاعة لبنان الحر
709-59-111.
إذا شو الوسائل الحديثة اللي هلأ عم تستعمل أكثر وأكثر؟
هلأ التحديث عم بيصير بنطاقين. واحد التجهيزات، الكابتر سنسورز، يعني الأجهزة القياس
متلقي.
عم بتصير أكثر وأكثر دقة، عم بتصير متنوعة أكثر. ومن جهة تانية فهمنا للغلاف الجوي كمان عم بيتطور. المعادلات الحسابية عم بتصير أدق وأدق، عم نقدر نعمل تصوير إذا بدنا نمزجة، هو فعلا بيقولوا نمزجة، نماذج عددية، عم نعمل نمزجة أكثر وأكثر صدقا بتشبه شو عم بيصير فعلا بالطبيعة. فعملياتنا الحسابية صارت تشبه كتير اللي عم بيصير بالطقس، اللي عم بيصير بالطبيعة. فهيدا التطور على هود الشقين. واحد يكون عنا معادلات حسابية تعكس تماما شو عم بيصير بالطقس، وثانيا المقاسات يلي مناخدها، لأنه نحن رح ناخد مقاسات من الغلاف الجوي، من حرارة، رطوبة، أمطار، سرعة رياح، سطوع الشمس وغيرها، ورح ندخلها على المعادلات. فتتكون معادلاتنا صادقة، بدها تاخد معلومة صادقة وتستعملها.
بس الظاهر أنه العلم عم يفرجينا أنه كله له تأثير.
أكيد كله مترابط،
ما كنا نفكر فيه قبل. يعني في بعض الأمور ما كنا نفكر فيها قبل.
صحيح صحيح جدا جدا.
مثل شو؟
مثل شو؟ الرطوبة إلى تأثير نمط حياتنا. إذا بناخد المدن بسبب تكتلنا السكان بمدن معينة وفراغ السكان بمدن تانية، منلاحظ أنه في عنا جزر حرارية بتتشكل بالمدن يلي مأهولة كتير وفيها سيارات وفيها حياة، رح نقول تعجب الحياة.
بس تقول بينما جزر حرارية بتقصد يعني ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة المعينة.
مزبوط. يعني مثلا بيروت. عفوا تفضل.
لا ما بدي أقطعك، يعني نحن عم نحكي العوامل اللي نحن عملناها، بس كمان في عوامل طبيعية تتعلق بالغلاف الجوي، حرارة عدة طبقات الغلاف
صح
الجوي
صح،
أشعة الشمس، الأشياء الموجودة بقاع
المحيطات
خاصة
صحيح
المتجمد. يعني في عدة أمور ما كنا نفكر فيهم بالسابق. يعني
فعليا صاروا بيحكوا لسيستام تير، يعني ما بقى نحكي أتموسفير لوحده، غلاف جوي لوحده ما بقى ناخده بمعزل عن غيره، لأن الغلاف الجوي مرتبط بالأرض، بيتبادل الحرارة مع الأرض، بيتبادل رطوبة مع المحيطات. فصرنا بناخد سيستام كامل هو نظام الأرض يلي هو بحرة أرضة وغلاف الجوي. وما بنستثني أكيد تأثيرات خارجية مثل أشعاع الشمس. أشعة الشمس جزء أساسي جدا بحركة كل التيارات اللي بنشوفها، تيارات هوائية وغيرها على وجه الأرض.
يعني أنا بس هيك كنت عم بقول أنه لأنه عم تتطور الأمور، لأنه في صرنا عم نكتشف إشياء إلى تأثير على حالة الطقس تبعنا.
صحيح. هاي شغلة حلوة كتير. الرصد الجوي هو علم جديد بعده فتي بعده
كمان. كمان يعني بعد
بعده برياعين عمره فينا نسميه هيك. ما قلنا
يعني
زمان
وين كتير. وين ممكن نسير بالنشرة الجوية فيما بعد؟
المجال بعده مفتوح كتير، ما بنعرف لوين نروح لأنه بعدنا بأول الطريق.
يعني ممكن تصير كل دقيقة بدقيقتها،
ما في شيء بيمنع.
طب استاذ مارك، رغم كل هول
بس ما بدي نقفي موضوع التجهيزات والتطور على الأشياء، فبس عم ذكر فيها تنحفظ لها محلها.
عم نرجع على أحدث الوسائل. بس بعدنا لحديث هلا، رغم كل هالدقة بالإمكان بالغلاف الجوي والمعلومات وبالنماذج اللي عم نعملهم، بعدنا ما عم نتوقع علميا أكثر من 3-4 أيام لقدام.
صح.
ليه؟
ورح يضل فيها مش خطأ، هو الشغل يعني تنحصل على 100% صحيح لثلاث أيام وأربعة أيام، هيدا الحلم، هيدا اللي منطمح له. بس فعليا على الأرض الحياة منا هالقد حلوة، فيها هوامش خطأ صغيرة. إن شاء الله منقترب للتسعين، 95-99% رح يضل في جزء صغير من الخطأ.
ليه هالهامش
أساسا؟ هون السؤال يعني.
الهامش عطول بيكون يعني حضرتك بتشرفنا عطول بالنشرة العلمية وبنحكي أنه علميا أرصاد جوية ما بتقدر تروح أكتر من أربعة أيام لقدام، رغم انه كل الخرائط وكل اللي بنتلقاهم على تليفوناتنا الى ما هنالك بيروحوا ايام وربما اكثر.
فينا نروح لشهر، فينا نروح لشهرين،
بس الدقه بتكون شو؟
بس الدقه بتكون على حساب دقه المعلومه.
طيب يعني بس ليش شو اللي بخلينا او شو ما بخلينا نتابع من بعد أربعة ايام او ثلاثة ايام؟ لانه انتم عاده بتقولوا لنا التيارات تتغير بين لحظه ولحظه.
رح نوضح شيء سهل. باخذ الاشياء برد على الأرض تما نحكي كتير تيوري وكلام شوي ما نفهمه. رح ناخد مثال صغير، رح ناخد سيارة انطلقت من بيروت باتجاه طرابلس، بنعرف انه المشوار بده ساعة ونص. اذا بنعرف قدي في عجقة سير على الطريق، فينا نقول لا ما رح يكونوا ساعة ونص، رح يكونوا ساعتين لان في عجقة بمنطقة الفلانية.
اذا بنعرف،
بس هل يا ترى انا قدران اضبط بكل لحظة وين في عجقة او وين في تأخير على الطريق؟ لازم حط أجهزة ترصد شو في عندي على الطريق من هون لطرابلس، ساعتها بصير أعرف بدقة أكبر.
نعم.
وإذا هيدي حصلت عليها بصير أعرف بدقة أكتر قدي بدي أوصل من بيروت على طرابلس.
ترجع الأجهزة،
هاي الأجهزة
قديش صار في أجهزة
بالرصد الجوي بدنا نعمل مثلها.
نعم.
كل ما كترنا أجهزة وقدرنا نرصد بشكل أصح ومتكامل أكتر، كل ما تحسنت معلومتنا. والنماذج العددية، نحن بس نقول نموذج، هو عبارة عن برنامج بيشتغل على كمبيوتر على حاسوب. فهيدا الكمبيوتر بالآخر هو محدود، ولو اليوم عم نعيش بزمن اتطورت فيه كتير العلوم، الحواسيب صارت عندها طاقة هايلة للشغل، بس نحنا لما بناخد نظام الأرض بكله بكليته بحرا برا وجوا، صرنا عم نحكي عن، تخيلوا إذا بدي أحسب بشكل دقيق لازم نحسب كل خلية، كل أتوم، كل ذرة كيف عم تتحرك، ونشوف كيف بدهم يشتغلوا بالغلاف الجوي. هيدا ما فينا نحصيه على الكرة الأرضية بغلاف الجوي كامل. فنحن منقسم الغلاف الجوي والمحيطات وغيرها على مكعبات كبيرة، وبنعتبر المكعب كله وكأنه نقطة واحدة، وظروف هالمكعب
وهذا اللي كله. بيخلي أنه الدقة ما تكون كتير عالية،
وهذا بيخلي الدقة ما تكون عالية. كل ما هالمكعبات قدرنا نصغرهم ويكون عنا قدرة حسابية لنتناول عدد مكعبات أكتر، كل ما الدقة بترتفع. وهذا يلي صار، يعني من 20 سنة كان المكعب الواحد بقياس 50 كيلومتر طول 50 كيلومتر عرض، وبسماكة تختلف من 100 إلى 700 أو 1000 متر. اليوم الطول والعرض بطلوا 50 كيلومتر، صاروا 10. هلأ عم ننزل أكتر، عم ننزل على كيلومتر واحد للطول والعرض.
عظيم.
ولكن هيدا مش لكل الكرة الأرضية، يعني نحن بنشتغل على 50 كيلومتر للكرة الأرضية كلها. نرجع بناخد منطقة صغيرة ومنقسمها على مكعبات صغار ومناخد فيها شيء دقيق.
إذا بدنا نحكي بطريقة هيك ملموسة أكثر، كيف فينا نعطي مثل عن لبنان مثلا؟
عن لبنان فينا ناخد رسالة صوتية قبل ما ندخل بموضوع.
نعم.
يعطيكم ألف عافية على البرامج الحلوة، بس بدنا نسأل نحن كمواطنين كشعب أن كيف لازم نساهم بحماية البيئة. الدول والحكومات ما في جدوى منها لأنه بتهتم بس بالمال، بس نحن كشعب شو فينا نفيد الطبيعة، نفيد الحياة رجاء بأقل أقل ضرر ممكن.
شكرا لك. أوكي. كيف فينا نحن نساهم نرد على
يعني هو عم بيقصد البيئة يعني من صح. من خلال البيئة
تغير المناخي.
مساهمتنا للبيئة على الصعيد الفردي كل إنسان بيقدر يساهم بأنه مثلا يخفف الانبعاثات، يروح لمصادر الطاقة البديلة النظيفة. هلا كمان في جدل على موضوع نظافتها، يعني منقول الطاقة الشمسية هي نظام بديل نظيف، بس الطاقة الشمسية بتخبي شيء منه كتير نظيف وراها، ما بنقشعه بسهولة. بعد سنتين أو ثلاث سنين رح نقشعه أوضح، لأنه نحن ركبنا لوحات شمسية، ركبنا بطاريات. طب نحن بعد ثلاث سنين أو خمس سنين شو بنعمل بالبطارية يلي أتلفت؟ اللوحات بعد 20 سنة رح يبلشوا يتلفوا، شو بنعمل فيهم؟ وين رح نركبهم؟ لحتى صنعناهم نحن، كيف صنعناهم؟ أي طاقة استعملنا تنصنعهم؟ فالموضوع بده نظرة شاملة. لا نحن كأفراد يلي فينا نعمله، إذا بنحكي بس على صعيد فردي، منخفف محروقات إذا ما إلى لزوم، تدفئة لا مفر منها بدنا ندفي، بس إذا عملنا تدفئة بوسائل في إلى بديل بنكون ساهمنا شوي. يعني إذا حرقنا حطب نرجع نشجر محل الحطب، لأن الشجرة رح ترجع تمتص الكربون يلي أفرزناه بالغلاف الجوي. لما بنحرق محروقات أحفورية، فيول، نفط وغيرها، هيدا البديل عنا صعب، لأن ما رح نقدر نرجع ننتج نفط نحطه تحت الأرض ونكون سحبناه من الغلاف الجوي. فبنشتغل على صعيد فوق سطح الأرض. النفايات نجرب نفرز نفاياتنا، نجرب ما نلوث كتير
يعني
فيها.
الأشياء اللي عم نوصي فيها دايما تقريبا
مزبوط. هي هالتوصيات اجت بديهيا، لأنه هي أول شيء رح يقدر يطاله الإنسان لا يعمله، هي شيء بالمتناول فينا نعمله.
هي على مستوى حكومات ودول كبيرة،
على مستوى الحكومات فيهم يعملوا إجراءات أشمل وإلى وقع أكبر، تأثير أكبر. صح. يعني من هيك عبدين عملوا الكوبس، يعني هن مؤتمرات.
نعم. لكن بدي أسألك عن اللي صار بمصر.
مزبوط. هو هيدا الاجتماعات دائمة بهدف أنه الدول تاخد على عاتقها التزامات.
نعم.
عم بيشتغلوا على التزام الدول بالحد من إفرازات الغازات الدفيئة واللجوء لافرازات او مش افرازات لتحديدها، واللجوء لاساليب طاقه بديله. هلا قد ايه بتزبط قد ايه لا، هيدا موضوع في عليه نقاش كبير. لان كل مره بياخذوا وعود كبيره اللي بيتحقق بيجي اصغر من الوعود. بنرجع بنجدد اجتماع وبنقول خلينا نرجع نشد على الوعود، بركي بنحقق اكثر. هو مسعى للافضل.
بنرجع
نرجع بنسكر هلال الاتصال ومنرجع على القصص العمليه اكثر. الملموسه اكثر. شو يعني بس تقول كمصلحة أرصاد أستاذ ماركو هيبة نحن منقسم بلوكات الأتموسفير أو الغلاف الجوي أو المحيطات إلى ما هنالك، وبتقلي كيلومتر وما كيلومتر، شو يعني بالنسبة للمواطن العادي؟
للمواطن العادي يعني رح نقول لبنان. لبنان كان سابقا إذا بدنا ناخده طوله للبنان بحدود بين 200 و 250 كيلومتر، يمكن طوله من الشمال للجنوب. فإذا عم بقسمه كل 50 كيلومتر قطعة رح يركب فيه حوالي 5 أو 6 قطع.
يعني بتقول بيروت رح يكون تأس فيها هيك،
يعني كل قطعة حجمها 50 كيلومتر. يعني أنا فينا أخذ جنوب وسط وشمال، ما فينا فوت بالتفصيل على صعيد مدينة. على قرية، هودي القرى أصغر من 50 كيلومتر ما فينا اشتغل عليهم، ما عندي دقة هالقد. فكانت المعلومة أنه منطقة الشمال فيها أمطار. أكتر شيء فينا أعرفه أنه بالمنطقة اللي طولها 50 كيلومتر وعرضها 50 كيلومتر يمكن تمتد من حدودنا الشمالية تنزل لجنوب طرابلس أو أبعد شوي، هاي كلها فيها شتة. بيسوى تشتي بطرابلس، بيسوى تشتي بالقلاعات، ما فينا نحدد وين بالضبط.
هيك كانت قبل،
هيك كانت. هلأ نزلنا لحدود 10 كيلومتر. صارت شوي أحسن، بس بعدها مش على صعيد مدينة أو قرية. هلأ لنوصل على صعيد بعد أداء القصة بدها وقت، بدنا نطور بأجهزتنا كتير، بدنا نطور بالمقاسات يلي عم نحصل عليها كتير. هلأ لا شك المقاسات تطورت بشكل كتير ملحوظ
على المستوى العالمي.
العالمي
نعم.
عالميا كانت المعلومات تجي من محطات أرضية، بعدين توزعت، صار في محطات بالبحار، في عوامات بتنزرع بالبحر، وفي عنا هلأ كتير محطات راكبة على بواخر. مع قطاع الطيران الطيارات كمان صارت مجهزة بأجهزة بتقيس حرارة، رطوبة، ضغط جوي، بقيسوا سرعة رياح. فهي المعلومات صرنا عم نحصيها كلها، زادت معلوماتنا. ومؤخرا مع الأقمار الاصطناعية كمان أضفنا درجة إضافية.
هيدي ما فهمت أنا، إذا بتسمح لي أستاذ معك.
تفضل.
أنه أضفناها على معلوماتنا. يعني الطيارة بتعطيك معلومات، البخرة بتعطيك معلومات، السنسرات المحطوطة بالبحار والبعض
بتصوتهم على نفس البروغرام؟
كلهم بيصبوا على نفس
البرنامج. مش عنا بلبنان البرنامج، هو برنامج شاسع نعمل بالتكافل وتضامن عدة دول. يعني أوروبا كاتحاد أوروبي عاملين برنامج لأوروبا كلها، شاركت فيه متايو فراس، شاركت فيه الأرصاد شو اسمه الألمانية، شاركت فيه الإيطالية، يعني كل الدول الأوروبية في عندهم نماذج لإلهم وشاركوا بهالنموذج الأشمل، حطوا جهودهم كلها ليعملوا الأفضل يلي هو IFS. هو موجود بالمركز الأوروبي للتقديرات الرصدية، سنتر أوروبيان بور لا بريفيزيون CEP، سنتر أوروبيان دو بريفيزيون. فهيدا فينا نعتبره زبدة جهود أوروبا، يعني كل واحد حط أفضل ما عنده فيه ليحصلوا على أحسن نتيجة. فهونيك في عندهم سيرفر مع سوبر كمبيوتر كتير كبير كتير سريع،
بتلقى كل المعلومات.
هيدا بيتلقى كل المعلومات، بيتلقاها وبيضل يجددها على مدار الساعة. يعني الطيارة مثلا عملت رحلتها، أرسلت معلوماتها، كل 6 ساعات رح ياخد شو عنده معلومات جديدة اجت من طيران، من بحار، من عوامات، من محطات أرضية، من رادارات، من أقمار اصطناعية.
بس ما عندك ألاف الطيارات اللي عم بتطير بالثواني، يعني
عندنا مليارات المعلومات يلي عم تنحصى يوميا، الكم هائل. لما بقول لأنه ما عندنا تجهيزات مش عم نمزح، فعلا نحن اقتصادنا كله ما بيخولنا نجيب تجهيزات تسمح لنا نحصي ونتعامل مع هيدا الكم من المعلومات.
نحن كلبنان نستقي معلوماتنا من الاتحاد الأوروبي وغيره وغيره من غيره؟ يعني
نحن بلبنان بنرتكز على 2. واحد هو الموديل الفرنسي، أرباج، هو موديل طوروه الفرنسيين، هيدا ركيزتنا. وبنرتكز على CEP الموديل الأوروبي.
يعني بدي أرجع نوه دايما أنه أنت كمان بالميتيو الفرنسي كمان عمد خدمت
تعلمت أنا تلميذه. صح،
وتلميذه
نحن شخصين تعلمنا بميتيو فرانس، أستاذ عبد الرحمن زواوي وأنا رحنا على ميتيو فرانس، تخصصنا هونيك، تعرفنا على الجهاز، تعرفنا على النموذج بحد ذاته وآلية شغله،
وطبق
من هيك
بنعرف
تفاصيله وهو يطبق عندهم بشغلوه عندهم. بس نحن بناخد المعلومات، يعني شو بيصدر عن هالنماذج بناخدهم، بنشوف الخرائط، بنحللها وبنصدر نشرة الطقس عليها. وإجمالا هي على قدر عالي من الدقة.
البعض بيقول إنه النموذج الأمريكي هو أداء،
البعض يقول
بس علميا شو بنقول؟
بس يمكن مش العلم جغرافيا الأقرب اللي هو الأوروبا أقرب لنا
جغرافيا. إيه، بس هلأ النماذج ما هن على تطور دائم، نهار أنا بسبقك نهار التاني أنت بتطور شيء بتسبقني، برجع أنا بطور شيء بسبقك وبتسبق، يعني هن بتنافس دائم نحو الأفضل. كل ما حدا
وهذا بفيد المواطن
أكيد أكيد، هو تنافس إيجابي، هو منه تحدي، هو تنافس إيجابي علمي لحتى نقدم الأفضل يوما بعد يوم. صح،
يعني نقدر نقول علميا كتير صرنا متعاملين كتير تقدم بمستوى التقديرات الجوية.
صحيح،
والتوقعات خلينا بريفيزيون أحسن الكلمة، يعني هي بتشمل كل شيء. يعني
خلينا نوضح كلمة تنبؤات وتوقعات.
تنبؤات
بتوحى أكثر بالنبوءة.
ما عندكم أصلا تقديرات؟
ما هو تقديرات، ما نحن بنسميهم تقديرات مش تنبؤات، لأنه الناس بيفكروا أنه نبوءة وكأنه الله أعطانا إلهام، ألهمنا بشي. هو لا، يعني يا ريت الله بيلهمنا كان بيعطينا شيء صادق أكثر، بس نحن بنشتغل على اللي نحن قدرانين نقدره من بعد هالنماذج العددية، من هيك بنسميها تقديرات.
نعم، كذا يعني بنقدر نقول اليوم أنه نحن صرنا بحالة متطورة بموضوع تقديرات الطقس
كتقديرات. نعم، التجهيزات كمان تجهيزاتنا صحيح انه محطاتنا عمرها 20 سنة، اوكي تأمن لها صيانة لفترة معينة، هلأ صرنا باخر عمرهم خلص، يعني صارت عم تتعطل المحطات. هلأ نحن بمرحلة لازم نجدد بس لحتى نضل نستمر بتحصيل المعلومات.
طب شو بيفرق اليوم عفوا رانيا، شو بيفرق اليوم نشرة صادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية عن
ما نتلقاه
وسائل التواصل الاجتماعي اللي كل مليان بأولا الأشخاص اللي هني بيعملوا رصد جوي متخصصين بالرصد الجوي أو بالسيتات الخاصة بالرصد الجوي؟ يعني هذا بتصور أنا ليه بدي التجي لمصلحة الأرصاد الجوية علما أنه عندي مئات ومئات ومئات من مواقع الرصد الجوي الخاصة؟
عظيم، في أشياء مبدئية وفي أشياء عملية.
نعم.
من حيث المبدأ، لأنه مصلحة الأرصاد هي مكلفة القيام بهيدي المهام. هي المرجع الصالح وهي بتتحمل مسؤولية أقوالها ونشراتها. المراجع الثانية ما رح تتحمل مسؤولية ولا أقوالها ولا نشراتها. يعني بنبقى على صعيد إذا بدنا نقول الهواية. الناحية الثانية في تخصصية. هلأ بمصلحة الأرصاد ناس تخصصوا درسوا فهموا آلية الأشياء بصميمة كيف بتشتغل. برا ما بعرف قديه في ناس عم تتخصص لأنه التخصص بلبنان مش موجود. ويلي فعلا بيتخصصوا برا إذا رجعوا على لبنان ما عندهم أفق كبير ليشتغلوا فيه. خارج الأرصاد الجوية مبدئيا ما في شغل. فمن هيك بحس أنه من الصعوبة يكون في ناس متخصصين قاعدين بلبنان لأنه ما رح يلاقوا شغل.
طيب إلى أي مدى
بس بعد شغلة
لبنان العام
في عنا خبرة بعد عندي موضوع الخبرة. يعني الموظف يلي له 30 أو 40 سنة عم بيشتغل رصد جوي صار بيعرف خفايا الطقس يلي النماذج ما بتشوفها بس هو بيعرف يقدرها وبيعرف يوجه عليها. لو أنه النموذج والكمبيوتر يلي قدامه ما فرجاية أوقات الكمبيوتر ما بيفرجينا شتي. نحن منحط أنه في عنا احتمال أمطار لأنه عنا ظروفنا خبرتنا ظروف الطبيعة اللي عنا
منفهمة. عنا التوتات
عنا التوتات يا ريت
لورقة التوت تبع الوحيد
للأسف ما فينا نعتمد عليها رغم انه هي خلقت ورقة التوت وقصتها اكيد خلقت من مسابرة بالمراقبة والأرصاد الجوية نشأت بالمراقبة
صح.
بس بمرحلة المراقبة بتفيدك يعني ما نكذب على بعضنا على 4 أشهر لقدام لما شخص يقول لي بآخر الشهر في شتاء أنه أنا من هلأ فيني أعرف أنه كل السنين بآخر شهر شباط رح يجي شتاء وشانس أني أخطئ رح تكون 1% لأنه بشباط بيجي شتاء بآخر
وعندك الأمار
يعني التفاصيل الدقيقة يعني الناس أوقات بيجوا على المصلحة تيشارعونا قلتولنا رح تشتي بعد الظهر شتت عشية بس ليه ما بيشارعوا البوحير لما بيقولولن في شتاء بأول الشهر بتقوم بتشتي بعشرة الشهر أنه فرقت 10 أيام ما في مشكلة نحن على 6 ساعات بتخلق مشكلة.
أستاذ مارك بدي أرجع معك للخاص يعني يعني اللي بتقول إنه ممكن يكونوا هويات أو ممكن يكون عندهم اختصاص بس يمكن مخبى ما بعرف.
لا في ناس يمكن بيتخصصوا.
أوكي. قديش يعني هون أوقات في تعارض بين مصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت وبعض هالأشخاص يلي يمكن عندهم رصدهم الخاص أو إلى ما هنالك. انه بيصدقوا اوقات اكتر اوقات ضايقين اكتر. ليش ما بيكون في تعاون ولا شو اللي بيمنع هالتعاون بين الاثنين؟
ما في شيء بيمنع
يعني انتو بتعتبروا
بس هن منهم بحاجة له.
نحن ما في شيء بيمنع اي تعاون. اي حدا يدق بابنا يقول بدنا نتعاون بشي منشوف صيغة للتعاون.
بس اوقات مثلا بيبشروا بعاصفة جاية ويكون مصلحة الارصاد عم تقول لا انه
هلا الفكرة بسيطة. نحن ما فينا بولا مجال نسمح لحالنا انه نسمع او نقرا خبريه على الانترنت او على وسائل التواصل الاجتماعي او بحيار رابور ونجي نتبناه ونمشي فيه. نحن بنحط شو نحن تحليلنا للخرائط تحليلنا لحاله الطقس. هلا انسجمت مع غيرنا او لا هيدا منه اطار مناقشه عنا. يعني نحن ما بننظر نشوف نحن ويننا مع غيرنا. نحن ويننا مع الواقع. زبطت مع الواقع منيح ما زبطت منشوف اخطائنا وين. بس ما فينا اشتغل بمقارنه مع ناس عم بتطلع اشياء يمكن اليوم تطلعها بكره لا يمكن هامش الخطا عندها اكبر
يمكن مش مستمره دائما يعني
يمكن تكون كتير صادقه اليوم بس ما فيني بعد اعتمد عليه.
ما في استمراريه
الصدق. ما فيني اعتمد على مصدر منه موثوق يعني
بس كمان تستحط قبل ما ندخل بشوية أسئلة عن الطقس وتطوراته كمان التهويل ببعض النشرات بغية كسب المتابعة يعني تفوت لعتها وتنبش وتقرأ هيدا بكون هو خبر عادي يمكن أنتم طلعينه بس بيعطوك شوية بهار وشوية إخراج للخبر بصير في بانيك عند الناس أو بحاولوا الناس يعرفوا شو بدكم شو بده يصير وايمتى بده تيجي العاصفه. يعني هو اللي رح نشوفهم هلا يعني مع بدء موسم العواصف
صحيح.
اللي رح نسالك هلا اذا بتحبي رانيا شو صار عنا بكسروين الاسبوع الماضي.
خليني بس قبل ما نروح بعد عنا جزء من التجهيزات بحب احكي فيه
قبل ما يخلص الوقت
يلا جزء سريع بس لاحد هذا جهاز جديد لانه صار عنا اياه وهو رادار
صح حق علي انا كان لازم نبلش فيه هيدا
لا ما كنا لازم نحكي عن كل شيء. فهيدا الرادار صار عمره هلا استلمناه تقريبا باخر رح نقول من اول هاي السنه فصار فعليا ملكنا يعني خلص انتهت العلاقه مع اللي اشترينا منه صار ملكنا.
من اللي فرنسيين
الشركه شركه امريكيه EEC شركه امريكيه بتصنع رادارات. هذا الرادار ميزته بيسمح لنا نعمل التقديرات القريبه يعني هو فعليا هو انتين عم تبرم تكشف فوق لبنان وما بعد لبنان لحدود يمكن 300 كيلومتر، شو في حركة غيوم عم بتصير. بفرجينا شو في غيوم، كيف عم تتحرك الغيوم، قد ايه كمية المي الموجودة بهالغيوم،
يعني هل فيها كمية مياه كبيرة أو التليفون
يلي عم ما بعرف
إذا أوقات بيحطوا.
إذا بتفوتوا على ويب سايت مصلحة الأرصاد الجوية
meteo.gov.lb
رح تشوفوا صورة للرادار، هاي جاي من هيدا الرادار. فهيدا الحلو فيه إنه أنا إذا شفت غيمة بعيدة يمكن فوق أبروس وعارفين إنه مسارها رح يتجه لعنا، منراقبها منشوف كيف عم تتحرك قد ايه سرعتها، منقدر نعرف أي ساعة رح توصل، وإذا محملة بكمية مي وأمطار فينا نقدر تقريبا قد ايه المي. فهذا بيعطينا صورة حلوة كتير للبريفيزيون كورت إشيانس أو أنطان ريال، يعني هذا تقريبا
هذا اللي حسن
المدى القريب، يعني على نص ساعة أو ساعة يمكن فينا نشوف شو عم بيصير.
يعني هذا اللي حسن الرابور نشرة صار دقيق شوي بهذا الموضوع. أنا مش أنا عم بحكي كتار من الناس عم بيقولوا نشرت
مصلحة
الجوية كتير دقيقة عم بتكون.
هلأ بيلعب دور للمدى القريب، للنشرة على 24 ساعة و 48 ساعة ما بيلعب دور كبير كرادار، هذا بيلعب دور للمدى القريب القريب. يعني إذا افترضنا أنه لنحتبر الملعب رشيد كرامي بطرابلس عاملين نشاط، يمكن ما تشوفوا فوتبول يمكن ما بعرف، إذا شفنا على الرادار غيمة عم تقرب عليهم فينا نبعث لهم تحذير نقول لهم بعد نص ساعة جاي غيمة، نهو الماتش أو سكروا أو خلوا الناس تلتجئ بمحل تحمي حاله مثلا. هذه إمكانية موجودة
هي تضاف إلى
إذا صار شيء ببيروت وشايفين انه غيمة جاي فينا نحذر انه ببيروت رح يوصل شيء،
خاصة للطيارات يعني اللي جاي
مؤخرا. اذا الناس راقبوا صور الرادار كانوا عم بيشوفوا وين الغيوم وين تكتلات يلي فيها امطار غزيرة،
مزبوط.
كانوا بيقدروا ياخذوا احتياطاتهم.
مضطرين نفتح موضوع شو صار بكسروان، يعني الناس اللي اخذت الصورة وانا من الاشخاص اللي علقت بهالواقع هيدا هو انه غيمة سوداء وصلت ووقفت بمكان ما وكبت مي، يعني اللي مصورين
انا اللي بحبه وقفت بدنا
صح وقفت.
هلا مهم نحكي على الوقفه
كمل حركي.
صح تابع حضرتك مزبوط، هاي نقطه كثير مهمه.
ايه هل يا ترى فينا نقدر نقول انه كل سنه رح ناكل او كل هلا فصل الشتاء كل ما بدها تشتت الدنيا بدها توقف غيمه وتكب ميتها، ولا هلا لانه عم يجينا من فوق
لانه ما فيها الرياح
انه في الاختلاف بقلب الحرارة بين طبقات الجو العليا والحرارة على الأرض بعدها نوعا ما دافية.
أوكي هلأ اللي صار هو فعليا أنه بلشت تنشأ غيمة كانت حوالي الساعة 12 إلا 10 بلشت تنشأ فوق خليج جوني، بلشت بريئة جدا غيمة صغيرة، بظرف ربع ساعة لنص ساعة كانت بطلت بريئة، كانت صارت غيمة من المزن الركامة كوميلونيمبيوس. هيدي غيمة بتنطلق من حوالي 500-600 متر القاعدة تبعها،
نعم.
وبعدين بتمتد صعودا لتوصل ل 9-10-12 كيلومتر قمة الغيمة، وهي بتحمل برق رعد أمطار غزيرة ريح شديدة كل ما يتمناه المواطن من ظروف تأس قاسية. يعني عم نضحك بس هي مأساة، هي ما بتضحك كانت مأساة.
يعني نحن عشنا بالمأساة.
والمشكلة انه هاي ضلت تتجدد على ساعتين وشوي، ساعتين وربع تقريبا. الغيمة تطلع الغيمة تتحرك شوي يرجع يتجدد وحدة محلها، بقيت عم تتجدد. كان في تغذية رطوبة عم تتغذى برطوبة،
نعم.
عم بتخليها تضل تتجدد محلها. عادة ما بتصير هيك، نحن عادة تمرق الغيوم عظيم بتاعت البرق والرعد، بتكبر الغيمة بتشتي بتنتهي وبتزول وبيجي غيرها مع موجات متقطعة. شو بالضبط اللي حصل تحت هالتغذية ضلت دايمة بنفس الموقع على ساعتين ونص، هيدا ما قدرنا نعرفه بعد.
واو كمان
سبب ما فيك تعرف شو
ما هو،
يعني كنا مقدرين في أمطار وبرق ورعد
جبل حريصة وعمل حاجز
يعني
نوعا ما.
هلأ جبل حريصة ما هو موجود من 100 سنة ولليوم وكل سنة بيجي شتاء وأمطار وغيره،
بس ولا مرة صارت هيك. عم تتكرر هالسنة بمطرح معين هو هون
هاي المنطقة. صحيح صار فيها كذا مرة أمطار غزيرة وفيضانات
سبب الرطوبة العالية ولا ما خص،
ما عم نقدر نحذر بالضبط شو العناصر يلي اجتمعت سوا لسببه هيدا النوع من الغيوم انه يضل محله عم يتكرر.
لأنه أنا صارت معي مثلا بعد التونيل،
نعم،
نهر الكلب بلش تشتي بالمقابل بدبي وقبل وقبل ما فيه ولا نقطة ماء.
مزبوط بالوقت يلي كان فيه فيضانات عم بتصير بعد ساعتين ونص شتاء، كنا بمنطقة مثلا بخلدة وبالمنطقة وراء ما نزل نقطة مي، تواصلنا مع ناس قال بعد ما نقطت عم يجي غيم ويفل ما نزل نقطة. هون كان عنا ساعتين ونص من الأمطار الغزيرة، أول ساعة نزل فيها ما يقارب 100 مليمتر، يعني نحن بالماضي شفنا مثلا على 3 ساعات نزل 120 مليمتر بمنطقة القبيات.
نعم.
كان كل ساعة ينزل 36 مليمتر.
طيب هيك
كل ساعة هون نزل حوالي 100 بساعة.
هيك أنواع من الغيوم ما ممكن واحد يشوفها قبل يعرف لها قبل.
ما هيدي غيمة ما كانت موجودة. وهي الغيوم بنشوفها دايما. هيدا المزن الركامي دايما بيمرق عنا. نعم. بلبنان. هيدا هو اللي بيجيب برق ورعد.
شو اللي عم يتغير؟ ما فينا نعرف
بقى. بعد ما قدرنا نحدد شو العناصر يلي يعني خلت انه يكون راكب محله هالظروف يلي كانت موجودة وضلت محله وضلت تجدد هالغيمة على ساعتين ونص.
كمصلحة أرصاد جوية معقول تقدروا تتوقعوا هيك أنواع؟ لا
بالوقت الحاضر لا. هلا بس نشوف نحيط بالامر نعرف. نعم. شو الاسباب شو اللي خلى انه ما يتحركوا هالغيوم يتجددوا بنفس النقطه
اذا سقع الطقس
اكثر بنفس المطر
بتخف هالامور هيدي.
يعني كان عم بيقول فادي انه كان في دفى
كان بعده دفى يعني النهار اللي ركبت هيدي المي كان نوعا ما الحراره 24 يعني.
هلا الامطار الغزيره دائما بتصير باول الفصل بنكون طالعين من فصل الصيف بعد الارض حاره.
نعم.
تغذيه رطوبه عاليه كثير.
نعم.
بالمستويات المنخفضة وعنا بالغلاف الجوي الأعلى بيجي موجات باردة.
نعم.
بس هلا ترى بس هلأ تنزل الحرارة.
نعم.
نحن إدمين لموسم
شتاء
بنبطل نشوف
لازم نبطل نشوف رح خبرك ليه. عملية بسيطة علمية. الكتلة الهوائية الحارة عندها قابلية تحمل رطوبة كتير. الكتلة الهوائية الباردة ما فيها تحمل كمية رطوبة عالية بقلبها.
عظيم.
فأمطار نهاية الصيف تبقى بعدها دافية.
صح.
تبقى حامل الغيمة رطوبة كتير فإذا شتت بتشتت كتير
يعني كل ما
بفصل الشتاء كل ما بردت أكتر. نعم. بتصير تتلوج وتشتت بس ما بقى فيها مخزون مي كبير
يعني. يا رب
بتخف الفيضانات بتزيد السقوعة
إن شاء الله تسقع. أكيد ما نعود نشوف هالأشياء اللي شفناها.
نعم.
نحن نشكرك أستاذ ماركو هيبة.
شكرا لك.
أنا بشكركم وما بعرف كيف بس مرق الوقت ما حسينا. أنا بعد ما حكيت شيء.
لا يلا إن شاء الله بلقاء آخر
إن شاء الله.
على كل حال نحن أنت دايما أنتوا معنا بشراتكم بمصلحة أرصاد الجوية. شكرا لك المهندس ماركو هيبة رئيس مصلحة أرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي.
وأنا باسم إذاعة لبنان الحر بدنا نتشكر المصلحة لمواكبتك اليوم معنا عبر نشراتنا الإخبارية.
وباسم المصلحة بحب أشكر لبنان الحر وأشكر برنامجكم بشكل خاص على هالاستضافة من وقت لوقت عن جد منسمنة.
شكرا لك أستاذ ماركو هيبة. شكرا لجميع المستمعين لزميل فريدي سيبا. إلى اللقاء الأسبوع المقبل.